السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا على من بغى علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقرأ إن شاء الله تعالى جملة من عقائد أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، بل سيد الخلق أجمعين، وهو صلى الله عليه وسلم الصفوة من الخلق، واصطفى له من الناس خيارهم وأفضلهم. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعل أصحابه خير القرون، وجعل زمانه خير الأزمان صلوات الله وسلامه عليه، في تحقيق الطاعة والإحسان وإقامة دين الملك العلام جل في علاه. فكانوا في أمن وإيمان وإحسان وإصلاح على نحو لا يتكرر في الزمان، فهم خير قرن مع خير رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب لهم حقوق، ويجب أن يعتنى بمقامهم وما خصهم الله تعالى به، وهو ما سنقرأ بعض ما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية حول عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي نهاية المجلس نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بيان هذا: أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فإن من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة يترحمون على الجميع ويستغفرون لهم كما أمرهم الله تعالى. وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم من الفيء، لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن من هؤلاء، ومنع الفيء عنهم عقوبة لهم ولا عقوبة إلا في ترك ما يجب. وهذا أصل مضطرد عند أهل السنة والجماعة لكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا. فإن اسم الصحبة اسم جنس يعم قليل الصحبة وكثيرها، وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا.
يقول رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، وهم الذين يعظمون الكلام الإلهي القرآن العظيم ويتبعون هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. من أصولهم أي من عقائدهم التي اجتمعوا عليها ولم يختلفوا فيها سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسلامة القلوب وسلامة الألسن هي شعار أهل السنة والجماعة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلوبهم سليمة من الغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في قلوبهم غل ولا بغض ولا حقد ولا كره لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سلمت قلوبهم فلم يكن في قلوبهم غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل ذلك في ألسنتهم، فليس في ألسنتهم قدح ولا عيب ولا ذم ولا تنقص، بل ألسنتهم لاهجة بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل والدعاء لهم والترحم عليهم والثناء عليهم جملة وتفصيلة لجميع من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولجميع من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة من الزمان وما مؤمنا به ومات على ذلك. فهؤلاء كلهم لهم هذا الحق، وهو سلامة القلوب لهم وسلامة الألسنة عليهم، فلا يذكرون إلا بالجميل بالثناء والاستغفار والترحم والترضي، والقلوب معمورة بمحبتهم وموالاتهم، كما أن العقد قائم على أن كل من أساء إليهم بتنقص فإنه مستوجب مستحق العقوبة. فإن من أعظم خبث القلوب وأشدها خطرا أن تكون القلوب معمورة بغل على خيار عباد الله وسادات الأولياء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم خيار أولياء الله وسادات الأولياء بعد النبيين، لم يأتي ولن يأتي نظيرهم ومثيلهم رضي الله تعالى عنهم. ولهذا كان قول الراشدين من أتباع المرسلين والسائرين على طريق السلف الصالحين أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة يترحمون على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستغفرون لهم جميعا، ولهذا جعل الله تعالى لهم منزلة فذكرهم مع خيار خلق الله من المهاجرين والأنصار. فبعد أن ذكر حق الفيء، حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في الفيء، قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني وهؤلاء لهم حق أيضا في الفيء كما لأولئك، لكن واسمهم وصفتهم هي ما ذكر جل في علاه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبيان هذا أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة. أما الأول فلأن الله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وأدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا، وقال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهم صدور المؤمنين، فإنهم المواجهون بالخطاب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن الله سبحانه رضي عنهم رضا مطلقا بقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة، وأن من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر وعائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام. وإن كان سبب الحديث سب خالد بن الوليد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإن من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد رضي الله عنه إلى السابقين وأبعد، وذلك أن سائر الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم. ومما يؤيد هذا أن الصحبة اسم جنس يتقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك.
إذن أول ما يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسلم القلوب والألسنة تجاههم، فليس في القلوب غل ولا حقد ولا في الألسنة ذم ولا تنقص. ثم ذكر أن ذلك يدل عليه ما في آية سورة التغابن، وكذلك ما في آية سورة الحشر، وكذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فسلامة الألسن فسلامة الألسن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تصان الألسن عن ذمهم أو تنقصهم أو سبهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان أن يسبوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومن هم أصحابه؟ هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو كان لقاؤه أن رآه فقط حتى ولو لم يكلمه. فالصحبة تثبت بمجرد اللقاء ولو لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو كلام، وهذا شرف عظيم ومنزلة كبرى بلغها من تفضل الله عليه ومن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، فقال: لا تسبوا أصحابي. ولا ريب أن السب والذم ممنوع لكل مؤمن، فكيف بخيار أهل الإيمان؟ فإن حقهم في ذلك أعظم من حق غيرهم. ولهذا كل ما جاء من النهي عن القول القبيح في القرآن العظيم من النهي عن الغيبة ومن النهي عن الهمز واللمز ومن النهي عن البهتان والقذف وغير ذلك من سيء القول، يجب أن يصان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن السب هو القول القبيح في المسبوب، سواء كان ذلك في حضرته أو في غيبته، وسواء كان ذلك تنقصا أو كان ذلك عيبا أو كان ذلك بهتانا أو كان ذلك همزا أو لمزا بأي صورة كان، فإنه مشمول بالنهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. أصحاب النبي بلغوا منزلة لم يبلغها أحد من الخلق سوى النبيين، فإن الله قد أثبت لهم الرضا من غير اشتراط. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن رضي الله عنه كيف تناله الألسن بقدح أو عيب، بسب أو ذم، بتنقص أو همز أو لمز أو بهتان أو غير ذلك؟ كل هذا من الضلال المبين ومن الانحراف الكبير. الواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يصون لسانه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم دون استثناء، صغيرهم وكبيرهم، من تقدم إيمانه وإسلامه ومن تأخر إيمانه وإسلامه. ولا يسوغ أن يسمع الإنسان شيئا عن أصحاب النبي يكرهه أن يكون ذلك حاملا له على أن يذمهم أو أن يتنقصهم، فإن هذا لا يجوز. فالله تعالى قد رضي عنهم بلا استثناء وبدون قيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم ثلاثة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هاتان فئتان. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فالطائفة الثالثة التي رضي الله تعالى عنها وأرضاها هم من تبع أولئك بإحسان. أما الصحابة من المهاجرين والأنصار فقد أثبت الله تعالى لهم الرضا دون قيد، وهذه منزلة عالية سامية. والسنة صريحة في النهي عن النيل بالقبيح من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله لا تسبوا أصحابي يشمل جميعهم: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح ومن تأخر إسلامه، جميعهم مشمولون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذا الحديث له سبب، وهو أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه نال من
عبد الرحمن بن عوف شيئا من النيل لأمر وقع بينهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فإذا كان هذا في قول خالد في عبد الرحمن، فإنه لنا في قول الصحابة جميعا، فمنزلتنا بالنسبة للصحابة أبعد من منزلة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من عبد الرحمن بن عوف، مع جليل قدر الجميع رضي الله تعالى عنهم. فينبغي أن تصان الألسن وأن تحفظ عن أن تقع في سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا كتابة بل ولا سماعا، فإنه لا يجوز لأحد أن يجلس في مجلس ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مجلس زور وبهتان، وهو مما ينال به الإنسان الإثم من الله عز وجل، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز لمؤمن أن يجلس في المجالس التي ينال فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع الوسائل التي تنقل ذلك، سواء كانت مرئية أو مسموعة، مسجلة أو مباشرة. نعم.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة يتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين وأنواع الفضائل، منها ما هو عام مشترك يشركه فيه معه غيره، ومنها ما هو خاص ببعضهم انفرد به دون غيره. وذلك مثل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن كثيرا منها خصائص لهما، لا سيما فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فإن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره.
إذن ومن حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقبل ما جاء في فضائلهم. أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وفضائل الصحابة على نوعين: فضائل عامة كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هذه فضيلة تنتظم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هناك فضائل خاصة جاءت لبعضهم، فهذه أيضا حقها أن تثبت وأن تقبل، وهي على نوعين: نوع مشترك، فضائل خاصة، نوع يشترك فيه مجموعهم رضي الله تعالى عنهم، ونوع خاص بأفرادهم أو ببعضهم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه له من الفضائل ما ليس لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه الفضل العام، وجمع الله له فضائل تخصه دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه أن الله لم يصرح بصحبة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فإن الله لم يذكر في القرآن صحبة أحد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا صحبة أبا بكر، في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فالإجماع منعقد، لا خلاف بين أهل العلم أن المقصود بصاحبه في هذه الآية الكريمة في سورة التوبة أن المقصود به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. وبيان هذا أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، وهم في الفضل على مراتب كما دلت النصوص. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق، نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا. أما فضل أهل بدر فقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لما كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما من بايع تحت الشجرة فكانوا أكثر من 1400، وكلهم من أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم الذين أنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نوعان: فضائل عامة وفضائل خاصة. المؤلف رحمه الله بدأ بذكر الفضائل الخاصة، فبدأ بذكر الفضائل العامة التي يشترك فيها مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً، أعم ما جاء في فضل الصحابة قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أعم ما جاء في القرآن من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فوعد الله تعالى هؤلاء بهذا الفضل العظيم والأجر الكبير، وهذا من أوسع ما جاء من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي يشمل مجموعهم. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وكذلك قوله: لا تسبوا أصحابي، فإنه بين منزلتهم وعظيم مكانتهم، حيث قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أي أنفق من الذهب بوزن جبل أحد العظيم الذي في شمال المدينة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تدرون ما هو المد؟ المد ملء اليدين المتوسطتين. يعني أنت لو كان عندك مثل أحد ذهب وأنفقته لله تبتغي وجه الله وثبت الأجر لك، فأجر هذا الكم الكبير من الذهب لا يبلغ قدر ما ينفقه صحابي ملء يديه من الذهب أو نصيفه، نصف المد وهو من اليد واحدة. وهذا يبين إيش؟ عظيم ما معهم من الإيمان والإخلاص والصدق وعظيم الرغبة، لأن المفاضلة ليست في الكمية، بالنظر إلى الكمية أيهما أكثر، ملء اليدين أو جبل أحد؟ أيهما أكثر؟ ملء اليدين ذهبا أو جبل أحد ذهبا؟ جبل أحد ذهبا من جهة الكمية، لكن ثمة أمر وراء الكميات، وهو ما في القلب من الإخلاص والإيمان. ليس في قلب أحد من الناس كما في قلوب الصحابة من الإيمان واليقين والإحسان وتقوى العزيز الغفار جل في علاه. ولهذا سبقوا غيرهم رضي الله تعالى عنهم، وصفهم الله بالسابقين، ليس سبقا زمنيا فقط بل سبقا زمنيا وسبقا عمليا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم هناك فضائل خاصة بعد هذه الفضائل العامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكر رحمه الله كفضيلة من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح وقاتل. فإن الله تعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالله أولا نفى المساواة، ثم بين الفضيلة إثباتا للذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، وهذا يدل على تقدمهم، وهو فضل لمجموع من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لكن هذا لا يعني نزول من بعدهم في الرتبة والمكان نزولا لا يثبت لهم فضلا، بل قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى يا رب العالمين. الحسنى هي الجنة، وكلا وعد الله الحسنى من فضله وكرمه سبحانه وبحمده. ففضل النبي صلى الله فضل الله عز وجل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. كما أن فضيلة المهاجرين أرجح من فضيلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ولذلك يقول: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وذلك أنهم جمعوا الإيمان ومزيد عمل على الأنصار، وهو مفارقة الأوطان والأموال والأهل نصرة لله ورسوله، فجمعوا النصرة والهجرة. وأما الأنصار فهم أنصار فقط دون هجرة، لأنهم في أماكنهم ومنازلهم رضي الله تعالى عن جميعهم. ولذلك إذا ذكر المهاجرون والأنصار يقدم الله تعالى في الذكر من؟ يقدم الله في الذكر المهاجرين على الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فضل من الله لهؤلاء الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه في تلك الكربة والشدة، حيث اطلع الله تعالى على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شافعا لحاطب بن أبي بلتعة على عظيم ما وقع منه رضي الله تعالى عنه. لكن فضل الله السابق أسقط عنه ما كان من اجتهاد في غير محله رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما كاتب المشركين عام الفتح بأن محمدا قادم، قال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، حيث كاتب المشركين بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتذر حاطب باعتذار قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر: إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا من الفضائل العامة فضائل من بايع تحت الشجرة، وهم أهل الحديبية، وكانوا 1400 كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه، ومن عدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم، هذه الفضائل العامة لمجموعات من الصحابة، فضل عام لكلهم، فضل عام لمن آمن قبل الفتح على من آمن بعد الفتح وقاتل، فضل عام للمهاجرين على الأنصار، فضل عام لأهل بدر على غيرهم، فضل عام لمن بايع تحت الشجرة على غيرهم. ثم يذكر الآن جملة من الفضائل الخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رحمه الله:
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة يشهدون أن العشرة في الجنة، فقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة. ففي الحديث الذي رواه أهل السنن من غير وجه من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، وعمر رضي الله عنه في الجنة، وعلي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، والزبير رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، وعبد الرحمن رضي الله عنه، وأبو عبيدة رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فعد هؤلاء التسعة وسكت، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. وأما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه فلها قصة معروفة عند نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فظن ثابت أنه المقصود بها، فاحتبس وحزن لذلك حزنا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لآخرين مثل عبد الله بن سلام وغيره رضي الله عن الجميع. وكذلك شهد أهل السنة بالجنة لأمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهن.
هذه فضائل خاصة، وهي الفضائل التي جاءت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة المهديون وبقية الستة الذين يتم بهم نظم العشرة المبشرين بالجنة. وإنما خص هؤلاء بوصف العشرة المبشرين بالجنة لأنهم رضي الله تعالى عنهم جاء الخبر عنهم في سياق واحد، وإلا فالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ليسوا عشرة فقط، بل هم أكثر من ذلك. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العشرة ولغيرهم بالجنة، والذي ميز هؤلاء أنه جاء ذكرهم في سياق واحد. وإلا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأزواجه أمهات المؤمنين، ولعكاشة بن محصن، وثابت بن قيس، وعبد الله بن سلام، وجماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الشهادة لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. فأهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فيعتقدون أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن علي في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة، وأن سعد بن أبي وقاص في الجنة، وأن سعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم يشهد لهم أهل السنة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، تبعنا الله آثارهم وجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نعم.
ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ويثلثون بعثمان رضي الله عنه، ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. وبيان هذا أن تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الفضل متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وعلى هذا عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد، ودلائل هذا كثيرة. والنقل في تفضيل الشيخين مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبت، من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال أبو بكر رضي الله عنه. قلت: ثم من؟ قال: عمر رضي الله عنه. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من نحو 80 وجها، وأنه كان يقوله على منبر الكوفة، بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إلا وجلدته حد المفترين. فمن فضله على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه 80 سوطا. فتقديم أبي بكر وعمر من وجوه متواترة، فإن لهما من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه ولا غيرهما. وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي رضي الله عنه لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عليه. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لا يوازنهما أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وبهذا جاء النقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما، أنهم كانوا يتولون أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وكانوا يفضلونهما على علي رضي الله عنه، والنقول عنهم ثابتة متواترة.
بعد أن ذكر فضل الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم، بيّن أنهم في الفضل كما أنهم في الفضل متفاوتون جماعات، فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ومن شهد بدر أفضل ممن لم يشهدها، ومن بايع تحت الشجرة أفضل ممن لم يبايع. وهذا بيان تفاوتهم في الفضل على وجه الاجتماع، كذلك هم متفاوتون في الفضل على وجه الانفراد. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو المقدم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة والفضل والشرف والمكانة، ثم بعد ذلك عمر، ثم بعده عثمان بن أبي عفان، ثم بعده عثمان بن عفان، ثم بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. هذه منازلهم في التفضيل. قال رحمه الله: ويقرون، أي أهل السنة والجماعة يعتقدون ويثبتون ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل البيت وغيرهم، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. فتقدم أبي بكر وعمر ثابت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أمر مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس لا يعدلون بأبي بكر وعمر. و بعد ذلك أجمع أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي بعد أبي بكر وعمر في الفضل والمنزلة والمكانة رضي الله تعالى عنهم. على هذا عامة أهل السنة على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مدارسهم إلا أنهم مجمعون على تقديم الشيخين ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. وقد كان علي رضي الله تعالى عنه يقر بتقديم أبي بكر وعمر عليه نفسه رضي الله تعالى عنه، أي يرى أنهما أفضل منه. فقد جاء في الصحيح من طريق محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سأل أباه علي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ استغراب، كيف لا تعرف من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشيوعه وإجماع الناس عليه وظهوره؟ فقال علي رضي الله تعالى، فقال محمد بن الحنفية: قلت لا. قال أبو بكر: قلت ثم من؟ قال عمر. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته وهو في الكوفة بين من أحبوه وناصروه رضي الله تعالى عنه، كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا وجلدته حد المفتري، لأن هذه فرية توجب العقوبة. فرأى رضي الله تعالى عنه أنه يجلد 80 سوطا كما يجلد المفتري القاذف لافترائه وكذبه. فتقديم أبي بكر وعمر ثابت ثبوتا متواترا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم بعد ذلك أبو بكر ثم بعد أبي بكر وعمر تفضيل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وعندنا فيما يتعلق بعثمان وعلي عندنا الخلافة والفضيلة. أما الخلافة فلا ريب أن الخليفة بعد أبي بكر وعمر هو عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما الفضيلة فقد وقع فيها خلاف سابق أو في أول الوقت، ثم اجتمعت كلمة أهل السنة والجماعة على أنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم. يقول رحمه الله:
وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. بيان هذا أنه قد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل الخلافة شورى في 6 أنفس، عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وسعد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولم يدخل معهم سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وكان من بني عدي قبيلة عمر رضي الله عنه. وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء، ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد. فلما توفي عمر رضي الله عنه واجتمعوا عند المنبر، قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان رضي الله عنه. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي رضي الله عنه. وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فخرج 3 وبقي 3. فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف يخرج منا واحد ويولي واحدا فسكت عثمان وعلي رضي الله عنهما فقال عبد الرحمن بن عوف أنا أخرج وروي أنه قال عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور أمراء الأمصار فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر رضي الله عنه وشهدوا موته حتى قال عبد الرحمن بن عوف إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان رضي الله عنه عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عليا لتسمعن ولتطيعن قال نعم وقال لعلي رضي الله عنه عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن قال نعم فقال إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها وأما تقديم عثمان على علي رضي الله عنه فقد أجمع عليه المهاجرون والأنصار كما قال غير واحد من الأئمة منهم أيوب السختياني وغيره من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وفي لفظ ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير وبما ظهر لما توفي عمر رضي الله عنه فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان وهو بين في قصة مبايعته رضي الله عنه على أنه قد حصل نزاع بين أهل السنة في أيهما أفضل عثمان أو علي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار وعليه استقر أمر أهل السنة وقد تنازع السلف في من يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد إحداهما من فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة ولهذا قيل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني والثانية لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي رضي الله عنهما والراجح من هذين القولين أنه لا يبدع لكون أئمة المسلمين متفقين على أن التبديع إنما يكون في مسائل الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنه من هذا القبيل كما أن تقدم أحدهما على الآخر لم يكن ظاهرا كتقدم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الباقين ولهذا كان في الشورى تارة يؤخذ برأي عثمان رضي الله عنه وتارة يؤخذ برأي علي رضي الله عنه لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي وقال هو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحتهم. ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه ولا شك في ذلك، بل أهل السنة يحبونه ويتولونه ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين.
يقول رحمه الله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة كما ذكر في قصة بيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان، وهي قصة في غاية الوضوح والجلاء في الالتئام والاجتماع، وأنها كانت بيعة رضا. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر، أغمي عليه ثم أفاق رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، فراجعه الصحابة في الاستخلاف، فاستخلف 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الأمر بينهم وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ممن كان حيا. مضى أبو بكر وعمر هو المستخلف، وأبو عبيدة كان قد مات رضي الله تعالى عنه في الشام، وبقي 7 هم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، والسابع سعيد بن زيد. لم يدخل سعيد بن زيد في 6 لأنه من قراباته، فأخرجه وجعله في 6 دون سعيد بن زيد، مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما صار الأمر إلى 6 تنازل 3 لـ3، تنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة لعثمان، وتنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يخرج 2 ويبقى 1. فسكت عثمان وعلي، فقال: أخرج. وكان خروجه رضي الله تعالى عنه على أن يقوم بتنصيب أحدهما بعد مشاورة أهل الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء الأمصار، فكان قد أخذ العهد والميثاق عليهما أن يقبل بما ينتهي إليه بعد مشاورة من يشاور من أهل الإسلام من بقية الصحابة وأهل المدينة وأمراء الأمصار الذين كانوا قد عادوا مع عمر رضي الله تعالى عنه من الحج في ذلك العام. فشاور من شاور، ومضى في ذلك 3 أيام، ثم كان ما كان من اجتماعه بعثمان وعلي عند المنبر، وكان عثمان أسن من علي رضي الله تعالى عنهما، أكبر سنا، فبدأ به فأخذ منه العهد والميثاق أن إذا ولاه لا يعدلن، وإن ولى عليا لا يسمعن ولا يطيعن، فأعطاه العهد. ثم توجه إلى علي وقال له نفس المقالة: إن وليتك لتعدلن، وإن وليت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم قال بعد ذلك، بعد أن أخذ العهد عليهما، قال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، يعني ارتضوا عثمان أن يكون خليفة بعد عمر، فبايعه أول من بايعه علي رضي الله تعالى عنه، ثم بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم بايعه سائر الناس في بيعة رضا ووئام والتئام واجتماع، وهي من أكثر البيعات اجتماعا في خلافة في الخلفاء الراشدين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه حصل نوع من التأخر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا عليه رضي الله تعالى عنه، وعمر استخلفه أبو بكر، وعثمان بايعه المهاجرون والأنصار، وسائر أهل الإسلام بيعة رضا واجتماع والتئام واختيار. وأما علي فتفرق الناس رضي الله تعالى عنه، فبايعه بعضهم وامتنع عن بيعته كثير ممن لم يبايعه من أهل الشام، ووقعت الفتنة بعد ذلك. فلهذا كانت مقالة الصحابة، مقالة أهل السنة والجماعة في الخلافة ظاهرة جلية، أن الأحق بالخلافة بعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، وقد أقر بذلك علي نفسه رضي الله تعالى عنه. فكان أول من بايع عثمان بيعة رضا واختيار، لا إكراها ولا رغبة ولا رهبة، لا إكراها ولا رغبة ولا رهبة، بل كانت عن رضا، فجمع الله تعالى أهل الإسلام. أما ما يتعلق بالمفاضلة، فقد ذكر المؤلف الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي، والذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة أن الصحابة الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا الذي اجتمعت عليه كلمتهم رضي الله تعالى عن الجميع. والتفضيل لا يستلزم التنقص، والتفضيل لا يستلزم عدم المحبة والموالاة، فنحن نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الخلفاء الراشدين، ولكن لهم من المنازل ما ينبغي أن يعلم وأن يعرف، كما أن المفاضلة بين النبيين لم تكن سببا لتنقص من كان مفضولا، فكذلك التفاضل بين غيرهم لا يستلزم تنقص من كان مفضولا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق بعقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سلامة القلوب، سلامة الألسن، الامتناع عن السب والقدح والذم، الإقرار بالفضائل العامة لهم جميعا، والإقرار بالفضائل الخاصة الثابتة لهم رضي الله تعالى عنهم. الآن يتحدث عما خص الله تعالى به آل البيت من الفضائل، لأن ذلك مما ينبغي أن يعلم في عقد أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة كما يحبون الأصحاب هم يتولون الأقارب من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله:
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم من أذكركم الله في أهل بيتي، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع المؤمنين، ويتكلمون بعلم وعدل، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحقوق. وحقهم على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، فإنهم يستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. دل على هذا ما روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور، فرغب في كتاب الله، وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عقيل. ويدل لذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. هذا الفضل لا يثبت إلا لمن علم أنه منهم، أما من ادعى ذلك ولم يثبت أو علم أنه ليس منهم فلا يستحق شيئا. والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تجب موالاتهم ومحبتهم هم بنو هاشم كلهم، ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم. ولما قيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، كما في صحيح مسلم. وقد تنازعوا في بني المطلب بن عبد مناف هل تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في آل محمد صلى الله عليه وسلم على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. وأما زوجاته رضي الله عنهن فقد اختلف العلماء هل هن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أنهن لسن من أهل البيت ويروى هذا عن زيد بن أرقم، والثاني وهو الصحيح أن أزواجه من أهله، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته وامرأة لوط من آله وأهل بيته بدلالة القرآن، فكيف لا يكون أزواج محمد صلى الله عليه وسلم من آله وأهل بيته؟ ولقول الله تعالى في خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى، فنساؤه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بنص القرآن، فلهن ما لأهل البيت من حقوق. وأما ما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا يدل على أن علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، وهم أخص بذلك من غيرهم، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم. وهذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم نزلت بمسجد بسبب مسجد قباء، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة. وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. فبهذا يكون أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص من أزواجه، ولهذا خصهم بالدعاء. فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف، فالحديث لا يفيد لا مفهوما ولا منطوقا أن أزواجه رضي الله عنهن لسن من أهل البيت، صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب الهارونية رضي الله عنهن. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما. وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم. ومما لا ريب فيه أن أفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، ولا شك أن كل واحدة قد اختصت بفضل لم تشاركها فيه غيرها. فسبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها، فرضي الله عنهن أجمعين. أما وجه تفضيل عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فذلك لأنه أي الثريد خبز ولحم، والبر أفضل الأقوات واللحم أفضل الآدم.
هذا يبين منزلة آل البيت من النبي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة عمل قلبي، ويتولونهم أن يقربون منهم وينصرونهم. فالمحبة والولاية وهي النصرة حق لآل البيت، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه قال صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني احفظوا حقي في أهل بيتي، فإن الله فرض لأهل بيته حقا، ومن حقهم أن يصلى عليهم، فنحن في صلاتنا نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه بعض قريش أن بعض قريش يجفو بني هاشم، أي يكرههم أو يسيء في معاملتهم، فالجفاء هو سوء المعاملة، وقد لا يلزم الكراهة. فقوله يجفو بني هاشم أي أنه لا يعاملهم المعاملة التي يكون فيها لطف ولين. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، كما جاء في مسند الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة. وبيان منزلة قرابات النبي صلى الله عليه وسلم بين في ما رواه مسلم في حديث واثلة بن الأصقع: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وبنو هاشم هم بنو هاشم بن عبد مناف، وله أربعة من الولد: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. هؤلاء أربعة إخوة تفرعوا عن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى من بني هاشم، ولذلك قال: واصطفاني من بني هاشم. وبعد أن ذكر حق آل البيت وهم قرابته الذين يجتمعون معه في النسب، ذكر حق أزواجه لأنهن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فأهل البيت هم بنو هاشم، وقد عدهم زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه لما سئل عن آل البيت الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: من أهل بيته؟ فقال: أهل بيته من حرم الصدقة، يعني من لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعهم لهم حق، خلافا لمن يخص الحق في بعض ولد علي. فعلي بن أبي طالب له ولد، الحسن والحسين، وله محمد بن حنفية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فبعض من يغلو إنما يغلو في الحسين وذريته، ويزعم أنه بذلك يوالي أهل البيت. أهل السنة والجماعة يوالون جميع أهل البيت ويحبون جميع أهل البيت، وهم من عدى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في قوله لما سئل من أهل بيته، قال: أهل بيته من حرم الصدقة، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. وقد اختلف في بني المطلب هل يدخلون في آل البيت أو لا، على قولين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم لا يدخلون في آل البيت الذين لهم حق الموالاة والمحبة، وإن كانوا يشتركون مع آل البيت في تحريم في الاستحقاق من الفيء. وذلك أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان أتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقال: أعطيت إخواننا من بني المطلب ومنعتنا، وكانوا من بني نوفل ومن بني عبد شمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني فيما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيه من العطاء. والمراد أن أهل البيت الذين تجب محبتهم وموالاتهم هم بنو هاشم جميعهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعهن. فجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهن من أهل بيته بنص القرآن. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم بعد أن أمر بما أمر من الأوامر قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهم الذين أمرهم بما أمر في سابق الآية. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر أهل البيت في سياق الآية معنى. ولذلك أهل البيت أزواج، ولذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت بنص القرآن، بنص القرآن. فمن أخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت لم يؤمن بما دل عليه هذا القول في آيات الكتاب الحكيم. وما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه فأدخل، ثم جاء الحسين ابن علي فأدخل، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا لا يدل على خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا يدل على أن ممن يدخل في آل البيت من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حق من يوصف بهذا الوصف، لكن لا يعني إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أزواجه صلى الله عليه وسلم من آل بيته الذين لهم حق المحبة والموالاة والنصرة رضي الله تعالى عن الجميع. وأزواجه رضي الله تعالى عنهن هن أمهات المؤمنين، هن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من أزواجه، وأما مجمل من تزوجهن صلى الله عليه وسلم فأولهن خديجة رضي الله تعالى عنها وهي أم أكثر ولده، ثم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ولم يكن لها منه ولد، ثم عائشة وكذلك لم يكن له منها ولد، ثم حفصة رضي الله تعالى عنها، ثم زينب بنت خزيمة، وهذه يقال عنها أم المساكين لأنها كانت تطعم المساكين وقد ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، ثم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ثم جويرية بنت الحارث، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هؤلاء هن زوجاته، هن أمهات المؤمنين الذين لهم حق، اللواتي لهن حق الولاية والمحبة رضي الله تعالى عنهن. توفي في حياته صلى الله عليه وسلم 2 ومات عن 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من توفي هي خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون.
أما أفضل أزواجه فأفضل أزواجه خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فخديجة فضيلتها في أول الإسلام بما كان من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقها إلى الإيمان، وخديجة فضلها في آخر الإسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة فضلها في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نصرته ومعاضدته والقيام بأمره وهي أم أكثر ولده، وعائشة فضيلتها رضي الله تعالى عنها في آخر حياته في رعايتها له وقيامها به وحفظها عنه صلى الله عليه وسلم، فهي من أعلم، بل هي أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهن حفظا وعلما بما كان عليه من قول وعمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. أهل السنة والجماعة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. وبهذا يفارق أهل السنة والجماعة الرافضة، فالرافضة تطعن في جميع الصحابة إلا نفر قليلا 14، ويجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. وأما الناصبة فكانت تبغض عليا وأصحابه، بل كانوا يكفرون عليا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته، فأهل السنة والجماعة سالمون من هاتين الضلالتين لما ثبت من فضائلهم، ولأن القدح فيهم قدح في القرآن والسنة، وباطن هذا المسلك الطعن في الرسالة.
بيان الفرق التي ظلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن ما يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق وما لهم من المنزلة وما لهم من الموالاة وما لآل البيت من الحقوق والمنزلة والموالاة، عاد لبيان من ضل في هذا الطريق، فذكر فريقين كلاهما خارج عن الصراط المستقيم: من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنهم ارتدوا ويطعن في مكانتهم ومنزلتهم ويذمهم، ومن يعادي آل البيت ويكفر عليا أو يفسقه أو يشكك في ولايته وفي منزلته ومكانته رضي الله تعالى عن الجميع. فأهل السنة والجماعة سالمون من جميع الضلالات لما ثبت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سالمون من جميع الضلالات التي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت لما ثبت من فضائل هؤلاء وأولئك، ولأن القدح فيهم قدح في دين الله عز وجل في القرآن والسنة. ولهذا قال العلماء إن باطن الطعن في الصحابة والنيل منهم هو طعن في الرسالة وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر هذا التوسط وهذا الاعتدال وهذه الاستقامة في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي من الله تعالى بها على أهل السنة والجماعة حيث أحب الأصحاب ووالوا الآلة رضي الله تعالى عنهم، بيّن رحمه الله الموقف مما شجر بين الصحابة من الخلاف. وهذا المدخل مدخل يسلكه كثير ممن يريد الوصول إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر ما كان من الخلاف بينهم، فهم بشر رضي الله تعالى عنهم، وقع الخلاف بينهم وترتب على هذا الخلاف مسائل عديدة ووقع به فتن عظيمة، إلا أن أهل السنة والجماعة سلكوا في ذلك مسلك العدل والعلم، وكل من تكلم في غيره بلا عدل ولا علم فلا بد أن يضل ويزل. فالسلامة من الضلال والزلل هي بأن تتحدث بعدل وعلم، العدل تخرج به من الظلم والعلم تخرج به من الجهل، وهما قرينان، فلا عدل بلا علم ولا نفع للعلم بلا عدل، بل لا بد من أن يجتمع حتى يتحقق للإنسان سلوك الطريق المستقيم، سلوك الطريق المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا وسلامة الآخرة. يقول رحمه الله:
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا لمن بعدهم، كان أفضل من جبل أحد، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. وبيان هذا أن مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم، وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه ومنه ما يكون مغفورا. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف، وليس هذا خاصا بما جرى بين الصحابة فقط، بل ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو ممن بعدهم، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن آذاهما بغير حق، ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. فالواجب فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أن يقال، إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا أو ذنبا مغفورا أو اجتهادا قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه. فلهذا كان من أصول أهل العلم أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون، لا سيما والمنقول عنهم من العظائم كذب مفتران. ولهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، كما أن الخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض. ومن وسطية أهل السنة وعدلهم أنهم لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ. لكن الصحابة رضي الله عنهم هم كما قال الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتب فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، بل عند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها، وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم بها وقد يكفر عنهم بغير ذلك، فإن لهم رضي الله عنهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو دونهم، وابتلوا بمصائب يكفر الله بها خطاياهم لم يبتلي بها من دونهم، فلهم من السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم، وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم، هذا فيما كان ذنبا محققا منهم رضي الله عنهم. فكيف وما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وهذه خير أمة أخرجت للناس. ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفين والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوان. لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة، وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ. لكن هم كما قال الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها.
هذا الكلام المليء بالعلم والعدل والبيان الجلي الواضح هو مما يجب أن يصير عليه المؤمن فيما يتعلق بما جرى بين الصحابة من خلاف رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع من الاختلاف بينهم رضي الله تعالى عنهم، ولا يتكلمون في ذلك، لأن الكلام في ذلك يوجب بغضا لبعضهم وكراهية لهم من غير علم ولا بصيرة. وذلك أن المنقول عنهم فيه ما فيه مما سيورده المصنف رحمه الله من الاحتمالات، فالخوض فيما شجر بين الصحابة يوقع في نفوس الناس، يوقع في نفوس الخائضين بغضا وذما، ويكون في ذلك مخطئا، لأنه لا ينبغي أن يقع في قلبه شيء على أحد من أهل الإيمان، إذ إن طهارة القلب من الغل على أهل الإيمان من الأنصار والمهاجرين وسائر المؤمنين هو من صفات الكمال، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فينبغي للمؤمن أن يمسك عن ما جرى بين الصحابة، فلا يتكلم فيه، بل ينهى عن كل خلاف لا مصلحة في الحديث عنه. وذلك ما أشار إليه رحمه الله في بعض مؤلفاته، حيث قال: ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم، فكل خلاف لم تشهده ولم تعط به علما وليس في الحديث مصلحة ينبغي الإعراض عنه، فإن الحديث دون مصلحة الراجحة أقل أحواله أنه من باب الغيبة المذمومة التي هي من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فينبغي للمؤمن أن يصون لسانه عن كل ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليكن في ذلك سائرا على ما ذكر عمر بن عبد العزيز لما ذكر له الخلاف الواقع بين الصحابة، قال: تلك دماء صان الله ألسنتنا، صان الله سيوفنا منها فنصون ألسنتنا منها، طهر الله سيوفنا منها فنطهر ألسنتنا منها. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا، وأن يبعد عن الحديث عما شجر بين الصحابة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله مسوغات وتعليلات مقنعة تقنع النفوس الطالبة للحق أن تعرض عما وقع بين الصحابة من خلاف. يقول رحمه الله: يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، فكثير من المنقول مما يتعلق بالخلاف بين الصحابة دخله كذب، ومنها ما زيد فيه وما نقص فيه، والزيادة والنقص لهما تأثير في الخبر وفي الحكم عليه، ومنها ما سيق على غير وجهه، هو واقع وسيق كما وقع لكنه سيق على وجه غير ما جرى وعلى غير الصفة التي وقع، فيكون ذلك موجبا لإغار الصدور بناء على معلومات مكذوبة أو مزيدة أو منقوصة أو محولة عن وجهها الصحيح، فتكون بالتالي الأحكام المرتبة على تلك الأخبار أحكام مغلوطة. والصحيح منها لو سلمنا أن ثمة منها ما هو صحيح فهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة في كل الأخبار المنقولة عما وقع بين الصحابة من خلاف رضي الله تعالى عنهم. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يتجوز عليهم الذنوب رضي الله تعالى عنهم في الجملة، لكن تلك الخطايا والذنوب التي وقعت منهم بمقتضى البشرية وعدم العصمة ينبغي أن ينظر إليها بأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرتها، ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيكون لهم من السوابق ما يمحو الله تعالى به تلك الخطايا، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ولهم من الحسنات ما تمحو تلك السيئات. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وعظيم منزلتهم على وجه العموم أنهم خير القرون، وأن العمل الصالح القليل منهم لا يقابله عمل كثير من غيرهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فقد يكون تاب الله عليه، فنحن لسنا موكلين بالحكم على الخلق، أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فهم أحق الناس بشفاعته لأنهم أصحابه الذين ناصروه وعاينوه وناصروه وآزروه وعاينوا نزول الوحي وشهدوا التنزيل. فكيف هذا إذا كان في الذنوب المحققة، فكيف في أمور كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. ثم ما ينكر عليهم رضي الله تعالى عنهم بالمقارنة مع ما هو معروف من فضائلهم ومنقول من طيب سيرهم نزر مغمور لا يذكر ولا يؤبه به ولا يلتفت إليه. والسالم من سلم الله قلبه من أن يقع فيه غل على خيار عباد الله وأفاضل الناس وسادات الدنيا بعد النبيين رضي الله تعالى عنهم. بعد أن ذكر ما ذكر فيما يجب أن يعتقد في الصحابة، نبه إلى أنه ينبغي أن يطهر القلب من ذلك كله بالنظر فيما ورد من فضائلهم ومكارمهم وطيب أخبارهم. يقول رحمه الله: ومن نظر
في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وبيان ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا فضلهم واتبعوا في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من
أخلاقهم
وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة. وقوله رضي الله عنه: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم بر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. والذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حق، فإنهم خير هذه الأمة كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأصحابه رضي الله عنهم كانوا أفضل قرون الأمة، فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشيا. ومن دلائل خيريتهم رضي الله عنهم أن كل خبر فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف. ومن دلائل خيريتهم
أن كل خير
أن كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله، فرضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم، لا كان ولا يكون مثلهم.
آمين، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الكلام الجامع في بيان ما يجب أن تملأ به قلوب الناس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقصر الكلام وأنفعه، لا سيما في زمن كثر فيه الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروج ذلك من ملئ قلبه غلا على الإسلام وأهله. فينبغي أن ينظر الإنسان في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة، وأن يقرأ ما جاء عنهم بعدل وعلم، وأن يتأمل ما كان لهم من الفضائل وما كان لهم من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة التي بلغوا بها أن رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه منزلة في غاية السمو، من بلغها فقد جاوز القنطرة، من بلغها يجب أن تصان الألسن عن الوقيعة فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من كان مهتديا متبعا مقتديا فليقتدي بمن قد مات من أهل العلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يقول اليوم قولا يخالفه غدا، وقد يكون اليوم على هدى وغدا على ضلال. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك هذا الجلال والإكرام. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا الزلل والخطأ يا رب العالمين. الحي لا تؤمن عليه فتنة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. يقول رضي الله تعالى عنه: أولئك أصحاب محمد كانوا، والله يحلف رضي الله تعالى عنه يقسم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا، وبر القلوب دليل على سلامة المقاصد وصحة النيات، وأعمقها علما، فكانوا رضي الله تعالى عنهم ذوي علم وبصيرة وفقه وحسن نظر. هم أعلم الناس بمقاصد كلام الله وبمعاني كلام الله ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعمقها، يقول وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، فليس عندهم تشدد ولا عندهم غلو ولا عندهم طلب لما لم يكلفوا بعلمه. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون ما كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظر إلى هذه اللفتة المهمة والمعنى الجليل الذي يبرز مكانة الصحابة: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة في دينهم ودنياهم، في الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والطاعة والإحسان والعبادات، بل حتى وفي الآخرة في دخول الجنة والنجاة من النار، وفي الظهور على أعداء الدين وعلو الكلمة، إنما هو ببركة ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهم الذين ناصروا رسول الله، هم الذين عاضدوه، هم الذين نافعوا عنه، هم الذين حملوا الرسالة بعده حتى بلغوا بها أقصى ما يستطيعون شرقا وغربا، ففتح الله بهم القلوب و البلدان، فتح الله تعالى ببركة جهادهم وتعليمهم قلوب العباد وفتح البلاد، حتى ظهر الإسلام في زوايا في ربوع الأرض كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى علي الأرض وإن ملك أمتي فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالموقف مما وقع بين الصحابة، وهو إجمال مفيد في بيان ما يجب في حق الصحابة. يجب محبتهم وموالاتهم وعدم وصيانة وسلامة الألسنة في حقهم وعدم سبهم والنيل منهم، ويجب موالاة آل البيت. وأما فيما يتعلق فيما وقع بينهم من خلاف فيجب الإمساك عنه والنظر في سيرهم التي تحمل القلوب على محبتهم وإجلالهم رضي الله تعالى عنهم. انتقل المؤلف الآن إلى أصل من أصول أهل السنة، وهو ما يتعلق بكرامات الأولياء. ما هي عقيدة أهل السنة في كرامات الأولياء؟ من هم الأولياء وما هي كراماتهم وما الذي يجب أن يعتقد في ذلك؟ هذا ما سيبينه رحمه الله في المقطع التالي.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وبيان هذا أن كرامات الأولياء هي ما يكون للمؤمنين المتقين من الأمور الخارقة للعادة، فإن الكرامة هي الأمر الخارق للعادة. وأما أولياء الله فإنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد أخبر الله سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وذلك في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهي إنما سميت بهذا الاسم لأن الله يكرم بها أولياءه المتقين. وهذه الكرامات خوارق العادة أنواع: الأول ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، وهي من جنس العلم الخارق، فإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطلها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف. وهذا النوع من الكرامات له صور: فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة، ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفة ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى كشفا ومكاشفة أي كشف له عنه، مثل قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية وإخبار أبي بكر رضي الله عنه بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر رضي الله عنه بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى عليه الصلاة والسلام في علمه بحال الغلام. الثاني ما هو من جنس القدرة والملك.
قوله رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كرامات جمع كرامة، وهي الخارق للعادة. العادة هي ما جرى به معرفة الناس وعملهم وطبيعة أحوالهم. الخرق للعادة يكون بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون آية لرسول، وإما أن يكون كرامة لولي، وإما أن يكون شرا على يد كاهن أو فاجر. فالخرق للعادات يجري على أيدي ثلاثة: إما رسول، وإما ولي، وإما كاهن أو عراف. أما بالنسبة لما يجريه على الرسول فهو ما يسمى بالآية، ويسميه كثير من المتأخرين المعجزة، وهذه في الغالب يكون أمر خارق شديد الخرق للعادة، كما شق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من الخرق للعادة الذي يتبين بلا ريب فيه للموالي والمعادي، للموافق والمخالف، أنه خارق للعادة. أما النوع الثاني فهو كرامة للولي، وهذا أنواع سيأتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله. أما ما يتعلق بما يكون على أيدي الكهان والعرافين فهذا من عمل الشياطين، كأن يطعن نفسه بما يطعنها به ولا يتأثر، أو يمشي على النار، أو ما إلى ذلك من الأفعال الخارقة للمعتاد، فهذا كله من عبث الشياطين. طيب، عندما يقول الإنسان ما الفارق، كيف أفرق بين كرامة الولي وعمل الكاهن؟ الفارق أن كرامة الولي لا يتحقق بها إلا هدى وحق ونصرة للدين، ليس في مصالح شخصية ولا يفضي إلى باطل، إما أن ينصر الله الحق أو ينصر أهله بهذه الكرامة كما سيأتي في الشواهد والأمثلة التي يذكرها المؤلف الآن. أما ما يجريه على أيدي الكهان من خوارق العادات فهذا لا يكون إلا للدعوة إلى الباطل أو لإقرار الشر والفساد، فلا يكون في خير مطلقا. هذا الفارق بين خرق العادة للولي وبين خرق العادة للكاهن والعراف وأشباههم من أولياء الشياطين. ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن ما يجري على أيديهم إنما هو نصرة للحق وإيصال له وإظهار، وأما أولياء الشيطان فلا يجري على أيديهم إلا الباطل والزور والفساد والشر، وهذا فارق واضح. ثم إن من الفروق بين ما يجري على أيدي أولياء الله أنه إذا ذكر الله لم يكن إلا زيادة في تلك الكرامات، أما ما يجري على أيدي الكهان فإنه عند ذكر الله تبطل تلك الأحوال، هذا فرق ثاني. الفرق الثالث بين ما يجريه الله على أيدي أوليائه وما يجري على أيدي أولياء الشيطان من الخوارق للعادات أن ما يجريه الله على أيدي أوليائه لا يطلب بل يمنح ويوهب، لا يطلب بل يمنح ويوهب، وأما ما يجريه على أيدي ما يجري على أيدي أولياء الشيطان من خلق العادات فإنهم يطلبون بذبائح وقربات للشياطين ودعاء واستغاثة لهم يأتيهم من خلالها ما يكون من خرق العادة. هذه ثلاثة فروق، ثلاثة أمور يفرق فيها بين ما يجريه الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات وما يجري على أيدي أولياء الشيطان من خرق العادة. ثم تفرق في السبب وفي النتيجة. سبب كرامة أولياء الله طاعة الله، ونتيجتها حق وخير ونصرة للحق. سبب ما يجري على أيدي أولياء الشيطان من الكهان والعرافين من خوارق العادات الفسق والفجور والكفر، كلما زاد كفرا زادوا له عطاء في خارق العادات، هذا بالنسبة للباعث. وأما بالنسبة للنتيجة فالفرق أيضا أنه في حق أولياء الشيطان لا يفضي إلا إلى شر وفساد وباطل. نعم. أما ما يجري الله تعالى على أيدي أوليائه، من هم أولياء الله؟ أولياء الله قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ليست لباسا ولا وراثة ولا هيئة، الولاية عمل يدور على التقوى والإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به وكانوا يتقون. ما عدا هذا مما يصوره بعضهم أنه ولاية بسبب وراثة أو بسبب لباس أو بسبب ما يكون من تزيين الشياطين فإنه خارج عن ولاية الله عز وجل التي تجري بها الكرامات. ما يجري الله تعالى على أيدي أوليائه من الكرامات ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتعلق بالعلم، وهو ما يكشفه الله تعالى لأوليائه من العلوم التي خفيت على غيرهم، وهذا فتح من الله عز وجل يهبه من يشاء. دليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا من ثمار الولاية وهو كرامة لأوليائه. أن يجعل لهم فرقانا نورا يميزون به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فهذه ثمرة الولاية. وقد يكون ذلك بسماع يسمعهم الله شيئا لم يسمعه غيرهم، أو بمشاهدة يكشف الله لهم ما لا يراه غيرهم، أو بمكاشفة وذلك في العلوم فيكشف لهم من المعارف والمعاني ما التبس على غيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد مثل له المؤلف رحمه الله بقول عمر وهو على المنبر في قصة سارية، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه قال: يا سارية الجبل، يخاطب قائدا من قواده أبعد ما يكون عنه وهو بين الناس يخطبهم، يقول: يا سارية الجبل. الذي كشف له ذلك أنه محدث ملهم رضي الله تعالى عنه لما كان عليه من تقوى وإيمان، وهذا من كرامات أولياء الله، جعلنا الله وإياكم من أوليائه. أما النوع الثاني من أنواع الكرامات فهو من جنس القدرة، يقول رحمه الله:
الثاني ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة، وهي من جنس القدرة الخارقة، وما كان من باب القدرة فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، كقوله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. ومثله تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك. ومن أمثلة هذا قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة خالد بن الوليد، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي مسلم الخولاني، وأشياء يطول شرحها، فإن التعداد هذا مثل المطر، وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس. وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره، وإهلاكه لمن يشتمه، وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. الثالث ما هو من جنس الغناء عن الحاجات البشرية، وذلك مثل الاستغناء عن الأكل والشرب مدة.
هذا النوع الثاني والثالث من أنواع الكرامات. النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يتعلق بالقدرة والملك والتصرفات الخارقة للعادة، وهي على نوعين: منها ما يكون بفعل من الإنسان، ومنها ما يكون بفعل الله عز وجل دون أن يكون للإنسان فعل. ومثل لذلك بجملة من الأمثلة، ومن أمثلته شرب خالد للسم، لما قال له أهل الحصن: لا نفتح لك الحصن حتى نعلم أنك على الحق، ولن نعلم أنك على الحق إلا أن تشرب السم ولا يضرك، فشربه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ولم يضره، فكان هذا بفعله وهو كرامة له ولأهل الإسلام. هنا يتبين أن الكرامة مقصودها ليس النفع الشخصي، إنما إظهار الحق والإيصال إلى الهدى ونصرة أولياء الله عز وجل وإظهار مكانتهم وفضلهم على غيرهم. هذا مثال لخارق من خوارق العادات، كرامة من الكرامات متصلة بالقدرة والملك. أما النوع الثالث من الأنواع فهو ما يكون من جنس الغناء عن الطعام والشراب، عن الحوائج البشرية، كان يمضي عليه أيام دون طعام ولا شراب ولا يتأثر، ويكون على قوة وقدرة تمكنه من الوصول إلى ما يريد والعمل بما يشاء. هذا ما يكون من أنواع الخوارق، ومن أنواع الكرامات وخوارق العادات، منها ما يتعلق بالعلم، منها ما يتعلق بالقدرة، منها ما يتعلق بالاستغناء. الآن المؤلف رحمه الله سيذكر جملة من الكرامات وأمثلة وبعض التفصيل نقرأه، وفي قراءته كفاية لعرض نماذج لكرامات الأولياء الثابتة الصحيحة. نعم.
وهذه الكرامات إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من جملة الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتبعوه، فإن من آيات الأنبياء ما يظهر مثله على أتباعهم، ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياتهم، فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم فهو مستلزم له، لا تكون تلك الآيات إلا لمن أخبر بنبوتهم. ولهذا من السلف من يأتي بالآيات دلالة على صحة الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم لما طلب منه آية ولم يضره. وبالجملة فهذه الكرامات التي تجري لأولياء الله وعباده الصالحين إنما تكون الحجة أو حاجة، فالحجة لإقامة دين الله، والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. وقد ضل في هذا الباب طوائف، فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين، وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره. وقالت طائفة بل كل هذا حق، وخرق العادة جائز مطلقا، وكل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن السحرة والكهان، ولكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدي. وقد يقولون إنه لا يمكن لأحد أن يعارضها بخلاف تلك، وهذا قول جهم ومن اتبعه من النفاة للحكمة والأسباب في أفعال الله تعالى. وممن ضل فيها أيضا المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون أسباب الآيات القوى الفلكية والقوى النفسانية والطبيعية. والصواب ما تقدم من إثبات الكرامة لأولياء الله تعالى دون غيرهم، أما ما يكون للسحرة والكهان فليس من ذلك في شيء، فإنه يوجد بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ومنها أن الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده وقرئت قوارع القرآن لا سيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الفوارق الشيطانية. وأما آيات الأنبياء والأولياء فتقوى بذكر الله وتوحيده، ومنها أن ما تأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن معارضته بمثله وأقوى منه، وكرامات الصالحين لا تعارض لا بمثلها ولا بأقوى منها، ومنها أن ما يأتي به السحرة والكهان مقصوده الكفر والفسوق والعصيان، أما كرامات الصالحين فمقصودها عبادة الله وتصديق رسله، فهي آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد. ومما ينبغي التنبه له الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء، فإن آيات الأنبياء عليهم السلام التي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم.
وبهذا يتبين الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وأحوال أهل الكهانة والعرافة ممن اتبعوا الشياطين وضلوا عن سواء السبيل.